الرحمن الرحيم. الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: ودليل الخوف قوله عز وجل: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، الخوف من الله عز وجل عبادة جليلة من أجل العبادات وأعظم الطاعات وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل. وربنا تبارك وتعالى أثنى في كتابه الكريم في آيات كثيرة على أهل الخوف وعلى أهل الخشية، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأيضا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وأيضا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأيضا يقول عز وجل: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أدلة كثيرة في القرآن والسنة في مدح الخائفين والوجلين المشفقين من عذاب الله تبارك وتعالى. فكما ذكر العلامة ابن القيم أن من أعلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو منزلة الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. واستدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة على أن الخوف عبادة من العبادات الجليلة التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومعلوم أن مطلع هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني يقول ربنا عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، بمعنى يعظمهم في صدوركم ويجعل لهم مكان ومنزلة في نفوسكم. وإنما هذا من نزغات الشيطان، وهذا من يعني دسائس الشيطان على عباد الله المؤمنين، أنه يعظم أولياء في نفوس هؤلاء المؤمنين. فيقول ربنا عز وجل: فلا تخافوهم وخافون. يعني الدليل على كون الخوف عبادة من العبادات الجليلة أن ربنا عز وجل أمر أن يفرد وحده بالخوف وألا يخاف من غيره. ومعلوم كما تقدم معنا في ضابط العبادة أن العبادة هو ما أمر الله به، أي شيء يأمر الله به هذا يدل على أنه عبادة من العبادات. فهنا ربنا عز وجل يأمر بأن يخاف وحده وينهى عن الخوف من أحد غيره، هذا يدلنا على أن العبادة يعني على أن الخوف عبادة من العبادات الجليلة. وقد نوع وقسم أهل العلم الخوف إلى أقسام، وأظهر هذه التقسيم تقسيم الخوف إلى ثلاثة أنواع. القسم الأول خوف السر، أو بعضهم يطلق عليه بخوف العبادة. هذا النوع صرفه لغير الله عز وجل يعتبر شركا. ما هو خوف السر أو خوف العبادة؟ أن الإنسان يخاف من غير الله عز وجل أن يصيبه بسره، أنه له قدرة أن يفعل به المكروه وأن ينزل به المصيبة بقدرته ومشيئته، يعني أمور لا يقدر عليها إلا الله، يخافها من غير الله، وأنه يصل إليه مكروه من غير الله عز وجل إذا غضب عليه. هذا هو خوف السر، وبعضهم يسميه خوف العبادة لأنه يتضمن الذل ويتضمن الخضوع ويتضمن المحبة ويتضمن اعتقاد النفع والضر، وهذا لا يكون إلا بالله عز وجل. أن المؤمن والموحد يعتقد أن الذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل، ولهذا لا يخاف أن يصيبه بسره، يعني بدون سبب ظاهر، إلا من الله عز وجل. يعني لا يخاف من هذا الولي أن يخرج ويطعنه أو يدقه بالسيارة، يعني لكن يخاف من هذا الولي أو من هذا الذي يخاف منه بسر أنه يصيبه بشيء من غير الأسباب الحسية، يعني أنه يخاف إذا غضب على هذا الولي مثلا أنه ينزل عليه كارثة بهدم البيت أو بموت الأطفال أو بمرض مفاجئ أو بعدو يداهمه أو بسيل كبير أو بأي نوع من أنواع المصائب والكوارث والبلايا، مع أن هذا الولي في قبره لكن يعتقد أن له قدرة وأن له تصرفا في الكون من حيث النفع والضر، فلهذا هو يخاف من خوف السر. ويتضمن هذا النوع من الخوف أنه يخاف ويرجوه وأنه يذله ويخضع، هذا الذي يسميه العلماء بخوف السر أو بخوف العبادة. من صرف هذا النوع في غير الله عز وجل فإنه يعتبر مشركا ويعتبر كافرا، كما قال الله عز وجل مخبرا عن أهل الآلهة كيف أنهم يخافون من آلهتهم، قالوا يا هود إن قال يا هود ما نظنك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنهم يخافون من هذه الآلهة أنهم تمسهم بسوء، وظنوا في نبي الله هود عليه السلام أن سبب يعني إنكار عليهم وسبب شدة عليهم في عبادتهم للأصنام أن آلهتهم يعني أصابته بسوء وبمكروه، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وأيضا في هذا المعنى قول الله عز وجل كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فالحاصل أن هذا النوع من الخوف لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، ولا يجوز أن يكون من المؤمن من الموحد هذا النوع من الخوف، يعني ينزل في غير الله تبارك وتعالى. أما النوع الثاني من أنواع الخوف فهو الخوف الطبيعي، أنه يخاف من سبع أو يخاف من حية أو من عقرب أو من ظالم من غشوم، يخاف من أمور يعني يخاف منها الجميع. قال الله عز وجل فأصبح عن موسى عن نبيه موسى عليه السلام قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب، هذا لا بأس به وهذا لا ينقص الإيمان، ولا يلام عليه الشخص إذا انعقدت أسباب الخوف. أما إذا تعدى في ذلك وخاف مما لا يخاف منه هذا مذموم. والنوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف المحرم، وهو الخوف الذي يحمل صاحبه على ترك ما أمر الله به أو على فعل ما حرم الله عليه، أنه يخاف حتى مثلا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أنه يخاف يؤدي إلى ترك صلاة الجماعة، أو أنه يخاف يؤدي إلى أن يدخل على بيته الصور وآلات الله والطرب خوفا من لوم فلان أو من إنكار فلان من الناس، أو أنه يداهم ويجالس المغتابين والنمامين أو أهل الغفلة واللهو والعبث، أو أنه يعني يفعل أمورا محرمة ويترك أمورا واجبة، هذا الخوف المحرم الذي لا يجوز ويلام عليه الشخص. وهنا يقول ربنا عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومعلوم أن الخوف من الله عز وجل عبادة، ولكن الخوف المطلوب من المسلم أنه يخاف من الله عز وجل خوفا يحمله على ترك ما حرم الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يتجاوز بهذا الخوف إلى أن يصل إلى درجة اليأس والقنوط، هذا مذموم. لكن كما ذكر العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين أن الخوف المحمود والخوف النافع هو الذي يحمل على ترك ما حرم الله عز وجل. وقال في أثناء الكلام: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما زجرك عن محارم الله، أو بهذا المعنى. وهكذا يقول العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة له بأن الخوف الواجب هو الذي يحملك على أداء الفرائض وترك المحرمات، فإذا زاد هذا الخوف حتى جعلك أن تسارع في أداء النوافل وترك المكروهات وترك دقائق المكروهات، قال هذا مستحب وهذا فضل، هذا يعتبر فضلا. أما إذا زاد الخوف زيادة على ذلك حتى أورث مرضا أو أورث موتا أو أورث غما أو أورث يعني تباطؤا، فهذا خوف مذموم. أن الإنسان يزيد به الخوف من الله عز وجل حتى يمرض أو حتى يحصل له غم دائم أو حتى يموت بسببه، يقول هذا ليس هو المطلوب، هذا مذموم. لأن الخوف المطلوب أن الإنسان يخاف من الله عز وجل خوفا يحمله على المداومة على فعل الواجبات وفعل المستحبات وعلى ترك المحرمات وترك المكروهات وعلى المسارعة إلى الله عز وجل والطمع فيما عند ربنا تبارك وتعالى. هذا هو الخوف المحمود وهذا الخوف النافع. أما إذا حصلت المبالغة في ذلك فهذا مما لا يحبه ربنا عز وجل ولا يرضاه، أن الإنسان يقلق وأنه ييأس من رحمة الله وأنه يتقاعس عن أداء ما أمر الله وترك ما حرم الله. مثلا الرجل تكون عنده الأسرة ويكون عنده الأولاد فيحمل خوفه على البقاء في بيته وعلى يعني انعزال اعتزال الناس اعتزال الأسرة، عدم حضور الجمع والجماعات، عدم القيام بما أوجب الله عليه من التكسب مثلا للأسرة وملاطفة الزوجة والقيام بحقوق الأولاد والقيام بحقوق الأقارب والجيران والأصدقاء والمضي والمسارعة والتعاون على البر والتقوى، هذا ليس بخوف محمود، بل هذا من نزغات الشيطان. وكما يعلم أكثركم أن للشيطان نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم أن ربنا عز وجل ما أمر بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، يعني أن الإنسان إذا لم يخف من الله أعانه الشيطان ودفعه إلى عدم الخوف من الله عز وجل، فإذا وفقه ربنا عز وجل للخوف منه فإنه يحاول أن يبالغ وأن يعظم هذا الخوف في قلبه ويجعله متجاوزا للحد حتى يؤدي به إلى أن ينقطع عن العبادة وإلى أنه يبقى فترة على ذلك إلى أن يترك الخير، هذا ليس المطلوب. فالإنسان عليه أن يعتدل في ما أمر الله عز وجل به وأن يستقيم على مراد الله عز وجل، أن الاستقامة هي ملازمة الطاعة على وفق ومراد ربنا تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو الطمع فيما عند الله عز وجل، هذا هو الرجاء، أن الإنسان يطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. رجاء المسلم في أمور لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يكون بغير الله تبارك وتعالى، هذا هو رجاء العبادة، أن المؤمن يرجو من الله عز وجل في أمور لا يقدر عليها إلا الله، يرجو الثواب ويرجو توبة الله، يرجو الرزق، يرجو الزوجة الصالحة، يؤمل الولد الصالح، يؤمل الأرزاق، يؤمل الصحة والعافية، يؤمل السلامة من الفتن والبلايا والمحن، يؤمن الثبات في الدنيا على طاعة الله والنجاة من معصية الله، يؤمل أن يثبت في قبره وأن يثبت يوم بعثه ونشوره وأن يدخل ميزانه وأن يثبت على الصراط وأن يدخل الجنة وأن ينجو من النار وغير ذلك من الأغراض والمصالح التي يرجوها المؤمنون في ربهم عز وجل. فمن صرف هذا الرجاء في غير الله وأنزل رجاءه في أمور لا يقدر عليها إلا الله بغير الله تبارك وتعالى، هذا يعتبر من الرجاء الذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام ويجعله بذلك كافرا مشركا. هذا معنى الرجاء، رجاء العبادة، رجاء العبادة أن الإنسان يرجو في أمور لا يقدر عليها إلا الله في الله، هذا هو رجاء العبادة، في أمور لا يقدر عليها إلا الله يرجو هذه الأمور في الله تبارك وتعالى، أن الله يعطيه أمله وأنه يبلغه مقصوده. أما الرجاء في أمور يقدر عليها غير الله في غير الله عز وجل، هذا لا بأس به، أن المسلم يرجو في أخيه أن يعينه على الزواج أو يعينه على بناء الجدار أو يعين على رفع هذا المتاع أو يعين على يعني دفع العدو في أمور يقدر عليها غير الله، هذا ليس برجاء عبادة، هذا لا بأس، تقول له أرجوك أن تساعدني في بناء بيتي أو في حمل متاعي أو في سفري أو في أي أمر يقدر عليه المخلوق، هذا لا بأس به. إذن ما هو رجاء العبادة؟ رجاء العبادة نكرر أنه الرجاء في أمور لا يقدر عليها إلا الله، هذا رجاء العبادة، من صرفه في غير الله يعتبر كافرا مشركا. ولهذا تجد هؤلاء الذين أشركوا بالله وعبدوا معه غيره ينزلون رجاءهم رجاء العبادة في غير الله، يطمع من هذا الولي أن يوسع له في رزقه، ويطمع في هذا الولي أن يدفع عنه عدوه، ويطمع في هذا الذي يرجوه أنه يثبته عند السؤال الملكين أو أنه يثبته عند تطاير الصحف أو أنه يدخل بسببه أو برضاه عن الجنة أو ينجو من النار، هذا كله يعني يقع ويصبر من هؤلاء القبوريين الذين أنزلوا رجاءهم في غير الله وخافوا من غير الله تبارك وتعالى. قال والدليل قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من كان يرجو لقاء ربه أي أن من خاف لقاء الله وعلم أن له موعدا مع الله وأنه طامع في لقاء الله، لأن قوله فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء الرب عز وجل، ذكر جماعة من السلف والخلف أن هذا اللقاء متضمن للمعاينة، هذا اللقاء متضمن للمعاينة، يعني من كان يرجو ثواب الله ومن كان يرجو حسن العاقبة عند الله عز وجل فعليه ماذا؟ قال فليعمل عملا صالحا، يعني من كان كذلك فعليه أن يبادر بعمل الأسباب المشروعة، وما يمكن أن يرجو الإنسان الخير من الله وهو متقاعس وهو مفرط وهو مقبل على الذنوب، هذا تمن وهذا غرور وهذا يعني أمنية كاذبة. أما الصادق وأما المرجو حقا فهو الذي يرجو الخير ويعمل بأسبابه، تريد الجنة عليك أن تعمل بأسبابها. تطمع في رحمة الله عز وجل عليك أن تعمل بالأسباب التي توصلك إلى نيل رحمة الله عز وجل. هؤلاء هم الذين حقا يعني يصلون إلى مرادهم وإلى مقصودهم، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وأيضا يقول ربنا عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله. ويقول ربنا عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هؤلاء الذين سارعوا إلى مرضات الله عز وجل هم الذين يرجون رحمة الله ويؤملون الأمن من عقاب الله عز وجل. لهذا الرجاء المحمود هو أن يعمل الإنسان بطاعة الله، يرجو مغفرة الله فيبادر إلى أداء ما فرض الله وترك ما حرم الله عليه. ثم قال ربنا عز وجل: فليعمل عملا صالحا. يعني العمل الصالح هو الذي توفر فيه شرطا: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ الذي أخلص فيه صاحبه لله عز وجل وأيضا تابع فيه نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا العمل الصالح. قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيه النهي عن الشرك بالله عز وجل، وهذا يدلنا على أن أعظم الأمور وأوجب الواجبات إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وحده. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني فعل مضارع دخلت علينا لا الناهية فيفيد العموم. لا يشرك إشراكا بالله عز وجل، يشمل قليل شرك وكثيرة وكبير شرك وصغيرة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، العبادة هي الغاية من خلق الخلائق. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وانظروا كما ذكر بعض العلماء إلى قول ربنا عز وجل: ولا يشرك بعبادة ربه، ولم يقل ولا يشرك بعبادة الله، وإنما قال: ولا يشرك بعبادة ربه، إشارة إلى أن الله عز وجل هو المستحق وحده للعبادة لأنه هو الرب. وتقدم معنا أن من معاني الرب أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر وأنه المحيي والمميت. فمن كان كذلك فهو وحده الذي يستحق العبادة عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كقوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما قال اعبدوا الله، اعبدوا ربكم. ثم ذكر مقتضيات هذه الربوبية وأفعال الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، الآية. فلهذا يقول: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. ففيه النهي عن الإشراك بالله عز وجل كائنا من كان، سواء كان ملكا أو جنيا أو نبيا أو صالحا أو طالحا أو شجرا أو حجرا إلى عموم. الحمد لله.